والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. في ضمن على حال متابعتنا للبحوث السابقة التي مرت من تراتبية الحجج الإلهية وأن لكل حجة رتبة ومرتبة، فصلاحيات الله تعالى هي بسعة على حال توحيد الله و لا نهائية الله تعالى ولا محدودية الباري تعالى، وبالتالي فحجية الله عز وجل هي فوق كل الحجج كما مر بنا. ورغم ذلك إلا أنه لكون الهادي إلى معرفة الله تعالى وإلى توحيد الله تعالى هو العقل، مر بنا في جملة من الآيات الباري تعالى يستشهد بالدلالة والعلامة الفطرية لألوهيته، من أنه تعالى ليس بظلام العبيد، من أنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان، وهي الأمور التي يدركها العقل الفطري، فيبرهن ويدلل وينبه الباري تعالى على ألوهيته وعلى توحيده ووحديته. لماذا؟ بما يدركه العقل من لغة، وهي لغة الفطرة ولغة الأحكام العقلية الأولية البديهية، لأنه كما مر بنا من قول الصادق عليه السلام مبدأ الأمور التي ينطلق منها الإنسان إلى حتى معرفة الله هي العقل. ومن ثم رغم ما للإيمان بالتوحيد وحجية التوحيد من حجية وعظمة وصلاحيات للباري تعالى، إلا أن الباري أبى إلا أن تكون سنته في الإيمان، سنته في معرفة، في المعرفة حتى أسس المعرفة، أولى المعارف وهي معرفة التوحيد، أبى الله تعالى إلا أن تكون عن بينة ودلالة وبصيرة. فمن ثم يستشهد لتوحيده ولوحديته تعالى ولألوهيته في جملة من الآيات بما يدركه العقل من ثوابت ومن أوليات ينطلق فيها الإنسان بتلك الدلالات إلى معرفة التوحيد. ومن ثم على حال ما كان الله ليعذب قوما حتى يبعث رسولا، أو ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يعني لا بد من البيان، وهذا من حكم العقل. ففي معرفة التوحيد جعل الباري تعالى هناك قاعدة رقابية نستطيع أن نسميها، يعني قاعدة معرفية حتى هي تؤطر تمنهج تضبط معرفة التوحيد والإيمان بالتوحيد، وتكون هاديا ودلالة وآية إلى الحجية في معرفة التوحيد. فكيف بك بما دونها من الحجاج؟ ولذلك يقول القرآن الكريم ما كان الله ليبعث رسولا ثم يقول الناس اتخذوني من دون إلها من دون الله، يعني أن إطار التوحيد وإطار الألوهية هذا خارج عن صلاحيات الرسل أن يدعوا الألوهية. إطار التوحيد والصفات الربوبية هذه المنطقة خارجة عن حجية الرسل، إنما تضبط حجية الرسل بماذا؟ تضبط حجية الرسل أن الرسول المحق من الرسول المبطل، الرسول الصادق من يدعي كذبا الرسالة، كيف يمكن أن تضبط وتستكشف؟ إذن بالتزام الرسول، أي رسول وأي نبي، بإطار ومنهج التوحيد. فحجية التوحيد هي الأخرى، جعلت قاعدة رقابية على حجية الرسول المحق، ميزا لها عن الرسول، عن من يدعي كذبا الرسالة. فحجية التوحيد إذن مهيمنة، وتكون حجية الرسل تحت كنفها وفي ظلها، ومحدودة ومقهورة تجاه حجية التوحيد. كما تبين أن معرفة التوحيد أيضا هي في ظل وكنف دلالة العقل في دائرة البديهيات، طبعا لا في دائرة أوسع من البديهيات، لا العقل النظري أو المتاهات العقلية التي هي مثار خلاف بين عقول البشر وحدود قصور إدراكاتهم، لا، في دائرة البديهيات الفطريات انطلاقها. انظر كيف إذن يرسم لنا القرآن الكريم منظومة من الحجج تتلو بعضها البعض كقواعد متراتبة تشرف على بعضها البعض، كي لا يتوه الإنسان الطريق والجادة وصواب الحق القويم في مسيرة. وبالتالي فهناك إذن في الحجج مراتب وصلاحيات، لأنه كما مر بنا عبارة أطيع الله هذه شاملة لرسول الله وللرسل وللأئمة وللأوصياء ولعامة الناس من الجن والإنس، أطيع الله. وما يمكن لرسول من الرسل ولنبي من الأنبياء يتمرد على هذا القاعدة. ولذلك ففرائض الله كما مر بنا، ما يمكن لنبي من الأنبياء أن يقفز عليها أو يتجاوزها أو يغيرها. وفرائض الله كما مر بنا مجموعة العقائد وأركان الفروع، ومن ثم كل الأنبياء بعثوا بدين واحد لا بأديان، وإن كانت شرائعهم مختلفة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، ولكن الدين هو واحد، إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام بعث به آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء إلى خاتم الرسل، الدين واحد، لأنه لا نسخ في الدين، وإن كان هناك نسخ في الشرائع من باب المسامحة، قد يقال نسخ الأديان ما شابه ذلك، هذا تعبير مسامحي، أو للتعبير عن الأديان المحرفة، مثلا حرف دين الإسلام عند اليهود إلى يهودية، وحرف دين الإسلام عند النصارى إلى نصرانية، وإلا الدين هو واحد، ليس أديان مختلفة. أوحى إليك من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى، الدين نفسه الذي أوحي للأنبياء نفسه. التوحيد أمر به جميع الأنبياء، المعاد أمر به جميع الأنبياء، نبوة سيد الرسل، وصاية أبو الأئمة عليهم السلام أمير المؤمنين، بشر بها جميع الرسل، دي عقائد لا تنسخ بين الأنبياء، وهي تتجاوز على حال محيط النشأة الأرضية والدار دار الدنيا، هي مرتبطة حتى بعوالم أوسع من الدنيا، عوالم السرمد الإلهي وما شابه ذلك، وعالم الآخرة وعوالم البرزخ أو ما قبل الدنيا، وهذه لا تتغير بحسب الأزمان. العقائد الرؤية تجاهها واحدة ثابتة، فمن ثم لا يتصور في الدين تعدد أو تغير أو تبدل. طبعا الدين الصحيح الحق الذي بعث به الأنبياء بغض النظر عن تحريف أتباع الأنبياء لذلك الدين، هذا الدين إذن خارج عن صلاحيات الرسل، يعني خارج بهذا المعنى، ليس لهم أن ينسخوه أو يزيلوه عما هو عليه، كلهم مأمورون بطاعته، وله أسلم من في السماوات والأرض، بل هذا الدين حتى شامل للملائكة، ليس مخصوص حتى بمنطقة التكليف من الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس، بل حتى الملائكة وغيرها من مخلوقات الله تعالى كلهم مأمورون بهذا الدين، وهو التسليم لله بالتوحيد وما شابه ذلك. لذلك هو يتجاوز النشأة الدنيا وعالم الدنيا. فعلى أي حال أطيع الله إذا شامل للرسل حتى، فمن ثم ما يعقل أن يأتي رسول ونبي ويحلل أصول المحرمات التي هي من أركان الدين وليست من الشرائع كي تتبدل وتنسخ، كاللواط والزنا والفاحشة والسحاق وما شابه ذلك، عقوق الرحم، هذه أصول المحرمات، حرمة الربا، حرمة الظلم، هذه كلها أصول من أصول وأركان الفروع، من أركان الفروع ومن وهي من الدين، أركان الفروع من الدين وليست من الشرائع، وهي من فرائض الله تعالى. نعم تأتي الشرائع تفاصيل تلك الأمور، هنا تأتي منطقة سنن الأنبياء، أو لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. طبعا الشرعة هي للأنبياء والمنهاج هو للأوصياء والأئمة، لأن هناك عندنا خمسة محاور في المعرفة الدينية، عندنا الملة ولدينا الدين ولدينا الشريعة ولدينا المنهاج، نقول في دعاء التوجه وجه توجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله، وهو الإسلام الذي هو دين الأنبياء، وهدي علي أو في تعبير الدعاء ومنهاج علي. المنهاج هو على إتحال الذي يخطه الأوصياء تبعا للأنبياء تبعا لشرائع الأنبياء، ولدينا الطريقة، الطريقة أيضا هي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. خمسة محاور على إتحال. الدين ثابت، نعم الملة تعريفها بشكل مختصر هي الأعراف الحسنة التي يجذرها الأنبياء تسمى ملة، والشريعة تفاصيل الفروع، تفاصيل أركان، تفاصيل أحكام الفروع، تلك تسمى بالشريعة، وتلك على حال كل نبي ينسخ شريعة النبي الذي قبله. الشريعة ليست من صلاحيات حتى الأئمة، الشريعة من صلاحيات الأنبياء، يعني كما مر بنا أطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول يخاطب بها جميع الأئمة عليهم السلام من سيد الأوصياء إلى خاتم الأوصياء، واجب عليهم طاعة الرسول، كما هي شاملة أطيعوا الرسول لجميع عامة المكلفين. ومن ثم كما ورد في حديث الإمام الرضا أن الأئمة مسلمون طائعون تابعون لله ولرسوله، كما أن الرسول تابع مسلم طائع لأمر الله تعالى، فأطيع الله وأطيع الرسول. فإذا حجية الرسول محدودة في الشرائع ليست في فرائض الدين، ليس له أن يبدل فرائض الدين بل في محدود الشرائع، كما أن أئمة أهل البيت عليهم السلام والأوصياء حيث أنهم ليسوا بأنبياء فليس لهم تغيير سنن النبي ولا فرائض الله، ليس لهم تغيير فرائض الله كما أن ليس لهم تغيير سنن النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم ليسوا بأنبياء فليسوا بأصحاب شرائع. نعم هم أصحاب منهاج إلهي، والمنهاج الإلهي عبارة كما مر بنا هناك، إذن الدين فرائض الله تتنزل هذه الفرائض في سنن النبي صلى الله عليه وآله، شبيه مثلا من باب المثال يقرب من جهة وإن كان يبعد من جهة، شبيه التشريع الدستوري ثم التشريع النيابي ثم التشريع الوزاري ثم التشريع البلدي مثلا ما هو موجود في القانون الوضعي. هذه المراتب الأربع مثلا في القانون الحديث من تشريع دستوري وتشريع نيابي أو تشريع بعد ذلك وزاري أو تشريع بلدي بعد ذلك مرتبة رابعة، ليست تتدافع فيما بين بعضها البعض، بل التشريع النيابي امتداد وانحدار وتنزل للتشريع الدستوري. طبيعة علم القانون وعلم الأحكام طبيعة توالدية، توالدية تنزلية انحدارية تشعبية، تتشعب لأنه من قبيل المعادلات الرياضية. علم القانون له علم الفقه نفسه كما أن علم الأصول كذلك من العلوم الرياضية يعبرون عنه. لماذا؟ لأنه طبيعة علوم معادلات تتوالد منها دوائر من المعادلات ولما جاء تتوسع. فأيا ما كان الدين وهو فرائض الله يأتي بعده في الدور والمرتبة سنن الأنبياء أو شرائع الأنبياء أو سنن النبي صلى الله عليه وآله وتشريعات النبي، ولكن هذه التشريعات ليست بديلة ولا رافعة ولا ناسخة لتشريعات الله فرائض الله، بل هي امتداد وانحدار وتوالد وتنزيل لشرائع لفرائض الله عز وجل لمرتبة أقرب إلى المصاديق. يعني بعد ذلك تأتي مناهج الأوصياء، هي سنن الأوصياء، مناهج الأوصياء يعبر عنها، طرائق الأئمة عليهم السلام، منهاجهم وطرائقهم، تلك أيضا تشريعات تأتي في المرتبة الثالثة، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من ثم مناهج الأئمة وتشريعاتهم وسننهم محكومة بماذا؟ بفرائض الله، يعني ليست تتجاوز ولا تنسخ ولا ترفع فرائض الله، دين الله. ويجب إذن أن نحدد فرائض الله ودين الله لأنه منطلقات أسس. ثم تأتي مرتبة ماذا؟ مرتبة سنن النبي صلى الله عليه وآله، أيضا يجب أن نحدد سنن النبي صلى الله عليه وآله. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده، إذن سننه باقية. وليس اعتقادنا في الأئمة أنهم أنبياء، هذا غلو وزيغ، وإنما هم أوصياء مستحفظون على شريعة سيد المرسلين. من ثم مناهج وطرائق الأئمة عليهم السلام يأتي في المرتبة الثانية، يأتي في ماذا؟ عفوا في المرتبة الثالثة من قبيل توالد. إذن حجية الأئمة أيضا محدودة بحجتين أو بثلاث حجج: بديهيات العقل، ثم توحيد الله ودين الله، ثم يأتي سنن النبي صلى الله عليه وآله، ثم تأتي حجية. طبعا لما نقول العقل ليس العقل النظري، ليس العقل المشتبه، مقصودنا الرأسمال الأولي للعقل وهو الفطرة في حدود الأوليات والفطريات هذه، ولا ما بعد ذلك يكون عقل الإنسان قاصر ناقص. لا إفراط في العقل كما لا تفريط في العقل، وإنما في حدود البديهيات، في حدود ماذا؟ البديهيات. فإذا بعد بديهيات العقل الأولى ثم تأتي دين الله وتوحيد الله وفرائض الله، ثم يأتي ماذا؟ مرتبة سنن النبي صلى الله عليه وآله كحجية. طبعا ومقصودنا من فرائض الله ودين الله ضروريات ما ثبت أنه من دين الله، ضروريات ما ثبت أنه من ماذا؟ من فرائض الله، لا ما هو نظري، لا ما هو نظري. لماذا؟ لأن ما هو نظري ليس بإمكان القطع على أنه من دين الله. هناك في الحجج بعبارة دقيقة الأخوان يلتفتون إليها، الآن عندما نراتب ونرتب وننظم هذه المراتب من الحجج كما نراتبها ونرتبها وننظمها ثبوتا، يعني ندركها ثبوتا، كذلك هناك ترتيب ونظم بينها إثباتي، والتفريق بينهما دقيق ويجب أن لا يكون هناك فصل، في حين بينهما حيثي بينهما تغاير حيثي، تغاير حيثي، إلا أنه لا يمكن الفصل بين هاتين الحيثيتين. يعني عندما نقول بديهيات العقل، أولا لسنا نفرض في العقل ونقول حتى متشابهات العقل ونظريات العقل، وإنما حدود البديهيات الفطريات. بعد ذلك تأتي مرتبة ماذا؟ تأتي مرتبة فرائض الله. فرائض الله هذه ثبوتا، إثباتا كيفية؟ كيف نثبت أنها فرائض الله؟ لأن ما قامت الضرورة على أنه من فرائض الله ودين الله. وإلا دققوا، وإلا فيما لم يتم بالضرورة أنه من فرائض الله ودين الله، إنما نستكشفه بالنبي. ما يمكن أن نحكم أمر غير ضروري أنه من فرائض الله كقاعدة استكشافية لحجية الرسول، ما يمكن. إنما يمكن أن نحكم دين الله وفرائض الله كقاعدة استكشافية لتمييز الرسول المحق من الرسول ممن يدعي كذبا الرسالة، في محدودة ضروريات فرائض الله، في محدودة ودائرة ضروريات دين الله، لأن غير الضروري محل ماذا؟ محل اختلاف، اختلاف أنظار. فكيف يمكن يكون علامة محكمة ومحكمة وميزان تحكيم؟ ما يمكن يكون. كذلك انظروا في البديهيات العقلية، إنما جعلت قاعدة استكشافية حتى لمعرفة التوحيد في دائرة مسلمة واضحة، وهي ماذا؟ البديهيات، يعني أو الفطريات، وليس كل البديهيات بعد، الفطريات والأوليات. وأما في محدودة الإدراك العقلي النظري المتشابه الذي هو محل اختلاف الأنظار، ما يمكن أن يكون قاعدة محكمة ومحكمة وميزان وتحكيم وفصل، مثال اختلافية. فإذا انظروا، هذه الدوائر وهذه القواعد التي هي قواعد رقابية في المعرفة جعلها الباري تعالى قواعد لنراقب مسار الهداية، وألا نزوغ إلى طريق الباطل بتوسط. إذن ماذا؟ بتوسط تلك الدوائر الضرورية البديهية. إذن بديهيات العقل في دائرة الضروريات، البديهيات الفطريات، ثم دين الله وفرائض الله في أيضا دائرة الضروريات، تلك تكون محكمة لتمييز ولحجية الرسول على طوال الخط. ما يمكن لإله أن يأمر بغير العدل، أي عدل طبعا، دائرة ضرورية من العدل. أما إذا دوائر مشتبهة، العقل هناك العقول بينها اختلاف في أنه مقتضى العدل ما هو، من تلك نستكشف أن الإله الذي بعث سيد الأنبياء هو إله الحق والتوحيد أو لا، ما يمكن أن يكون محكم. يعني القواعد العقلية النظرية المتشابهة التي هي مسار خلاف وجدل، تلك ليست قواعد محكمة للاستكشاف، وإنما حدود ماذا؟ حدود منطقة البديهيات الضرورية الفطرية والأولية، تلك نعم تكون قاعدة استكشافية لأصل معرفة التوحيد. كذلك الدين، وهي فرائض الله نستكشف بها الرسول المحق ممن يدعي كمسيلم الكذاب زورا وكذبا أنه نبي، بتوسط ماذا؟ أن لا يتجاوز ضروريات دين الله، ضروريات دين الله وضروريات فرائض الله. ضروريات دين الله وضروريات فرائض الله يمكن الاستكشاف بها، جعلها قاعدة استكشافية. فإذا حجية الباري تعالى وصلاحيات الباري تعالى مهيمنة على حجية الرسول صلى الله عليه وآله، لكن في ظل بالنسبة إلينا كقاعدة استكشافية في دائرة ما أدركناه بالضرورة أنه من تشريعات الله. هي صلاحيات الله، إله خالق والرسول مخلوق عبد، ولا ثبوتا نحو الإطلاق، لكن بالنسبة إلينا نحن البشر لكي نستكشف ونستعلم ونستفيد من هذه الحجية هي في دائرة الضروريات. أما دائرة النظريات حجية الرسول محكمة، كما أن حجية الشريعة محكمة أيضا حتى على تلك الدوائر المشتبهة من إدراكات العقل. ثم بعد ذلك تأتي، إذا ندقق في مراتب الحجج عندما يمر بنا هذا الحديث، المراد به دوما دائرة الضروريات لا دائرة القطعيات النظرية، لا دائرة الظنيات النظرية، لا دائرة المشتبهات المتشابهات، لا، تلك ليست دوائر لتلك القواعد والحجج تكون محكمة ومحكمة وميزان فصل، لا، ومن ثم لا دور في البين ولا تشابه إذا حفظنا مثل هذين القيدين. يعني في ظل إدراك التوحيد ودين الله حجة مهيمنة ومحكمة حتى على حجية الرسول صلى الله عليه وآله وحجية سيد الرسل فضلا عن بقية الرسل. بعد ذلك تأتي ماذا؟ تأتي حجية الأئمة عليهم السلام. حجية الأئمة عليهم السلام أيضا هي حجية محكومة ومهيمن عليها، وهي في كنف وظل حجية الرسول وحجية الله عز وجل، ومن ثم نستكشف أئمة الحق عن أئمة الجور بماذا؟ بما سطره علماء الإمامية دوما من أن من الذي اتبعها بحذافير بنحو الدقة سنة النبي بحذافيرها، لأن الإمام لا يمكنه أن يتجاوز ويقفز ويتمرد على سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على فرائض الله، وليس له الصلاحية لأنهم ليسوا بأنبياء بضرورة الاعتقاد، وبالتالي صلاحياتهم محدودة تحت صلاحيات الله، وحجيتهم أيضا محدودة بالإضافة إلى حجية الرسول وحجية الله تعالى. لذلك أطيعوا الرسول كما مر بنا مخاطب بها ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مخاطب بها أئمة أهل البيت، وكما أن عامة المكلفين مخاطبون بها، فأئمة أهل البيت أيضا مخاطبون بأطيعوا الرسول، وهو مقام خاص لسيد الأنبياء، ومن ثم لم يكونوا ليتجاوزوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مناهجهم وطرائقهم المعصومة عن الزلل والخلل والخطل حينئذ. لكن في أي منطقة نحن نستكشف إمام الحق عن إمام الجور عن أئمة الجور؟ في دائرة ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله ثبوتا. طبعا سنن النبي هي محكمة ومحكمة على سنن الأوصياء ومناهج الأوصياء وطرائقهم، ولكن إثباتا كقاعدة رقابية معرفية بالنسبة لنا كي نستكشف ودوما نجعل في إدراكنا ومعرفتنا الإمام المعصوم تحت الرقابة. طبعا المعصوم هو معصوم عن الخلل والزلل، هذه الرقابة لمعرفتنا به في الحقيقة، هذه الرقابة رقابة لماذا؟ للصحة وتصحيح وتسديد معرفتنا وسداد معرفتنا الإمام الحق ميزا له عن إمام ماذا؟ الجور، لكي تظل معرفتنا تحت الرقابة أنها سديدة وصحيحة وصائبة وقويمة، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى استكشاف أن الإمام، علامة إمام العدل أنه يسير على سنن النبي. ولذلك من أبرز صفات أمير المؤمنين في أكثر الزيارات الواردة لأمير المؤمنين: أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادة وعملت بكتابه، لا يتمرد على فرائض الله ودين الله، وسنن نبيه، أو في دعاء الحجة: اللهم اجعله الداعي إلى كتابك، أو أحيي بكتابك وسنة نبيك. فإذا علامة ومدار إمام العدل هو أن يكون ماذا؟ محيي لسنن النبي ومقيما لفرائض الله ودين الله، لأنه يتمرد عليها والعياذ بالله، يتجاوزها، يلتوي عليها أبدا. لكن أي دائرة من هذه الفرائض إلا وسنن النبي؟ بالنسبة إلينا لكي ندرك هذه الأمور وتكون قاعدة رقابية معرفية استكشافية لنا كي نكون على هدى وبصيرة دائما، في ظل ضروريات سنن النبي. أما ما هو مختلف أنه من سنة النبي أو ليس من سنة النبي، هذا ممكن أن يكون قاعدة محكمة لتمييز إمام العدل عن إمام الجور، لأنه مختلف فيه، فكيف إحنا نحكمه؟ نعم، ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله تجعل ماذا؟ تجعل قاعدة محكمة. ومن ثم انظر إلى هذا البديع من المعرفة القويمة البرهانية عند أتباع مدرسة أهل البيت، وحتى عند أهل البيت، أنهم دوما يراقبون أئمتهم، أو نصحح التعبير بحسن الأدب نقول يراقبون معرفتهم للأئمة أنها صائبة، بأن يشاهدوا من أئمة أهل البيت من أول حياتهم إلى استشهادهم دوما ماذا؟ العمل بالكتاب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا أيضا العمل بالكتاب في ظل محكمات الكتاب، ضروريات الكتاب، وإن أراد أن يتمحل ويلتوي عليها من يلتوي، لكن محكمات الكتاب وضروريات الكتاب واضحة ولا تتغير بداهتها وضروريتها بتأول المتأولين وتخرص المتخرصين، تبقى هي لامعة ظاهرة بديهية. كذلك في سنن النبي صلى الله عليه وآله في دائرة ضرورياتها باتجاه ماذا؟ أئمة البيت. ومن ثم أحد الإنجازات العظيمة للحوزات العلمية أنها تبقي درجة الإدراك الضروري لضروريات الدين وضروريات سنن النبي وضروريات أيضا منهاج أئمة أهل البيت، تبقي ضرورتها على مستوى الضرورة، لأن بالنشر العلمي والتكريس العلمي والتركيز العلمي تبقى الأدلة مبدهة ومعلومة وبينة لدى عموم المؤمنين والمسلمين. وأما لو سمح الله طرأ النسيان وطرأت الغفلة وطرأ الابتعاد والهجران للكتاب والسنة وللدين، حينئذ تعود البديهيات والضروريات ماذا؟ نظريات، وهذه خطورة خطيرة جدا، لأنها تصبح حينئذ يصبح حومة الدين فريسة وضحية لكل عابث ولكل متلصص. أحد الإنجازات العظيمة التي تتم على يد وبركات الحوزات العلمية من أتباع مذهب أهل البيت أنها تبقي الضروريات على مستوى الضرورة، ضروريات الدين، محكمات القرآن، ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله، وضروريات مذهب أهل البيت، يعني ضروريات سنن المعصومين. لأن زوال الضرورة، ضرورة صفة إدراكية في عقول البشر، صفة إدراكية. وهي الصفة الإدراكية قد تتأثر بعوامل النحت وعوامل الزمن وعوامل الهجران وعوامل النسيان وعوامل ما شابه ذلك. ولذلك على حال كما مر بنا أن الغربيين وأعداء أهل البيت وما شابه ذلك سعوا كثيرا لتدمير الحوزات العلمية لاستهداف رجل الدين نفسه، لاستهداف العمامة، لأن هؤلاء في الواقع يقومون بدور ومسؤولية خطيرة وهي حفظ الدين في بيئته الإدراكية لدى العقول، المحافظة على حياة الدين، وكم هي مسؤولية عظيمة وخطيرة، وهي امتداد لمسار الأنبياء وخط الأنبياء، أن تبقي الدين في إدراك العقول وذهنية العقول البشرية، تبقى الحالة العلمية، الحالة الإدراكية، حالة التبدخ للبديهيات، حالة الضرورة للضروريات، تبقي أن هي صفة علمية تبقيها على حالها بلا أن تطرأ عليها ماذا؟ عوامل النسيان أو عوامل الغفلة. أحد الأمور المهمة بغض النظر الآن حتى عن إقامة النظام العادل، النظام السياسي الاجتماعي، التبليغ، النشر، نفس وجود الحوزات بنفسه يقوم بهذا الدور. وإن كان الحوزة العلمية طبعا أدوار كثيرة، إلا أنه هذا الدور بنفسه هو دور جدا خطير. لماذا؟ لأن إبقاء الدين ومنابع الدين حية، منابعها ومصادرها حية، هو في الواقع سد منيع عن عوامل التآكل وعوامل الهدم وعوامل الإبادة. ليس فقط بقاء الدين هو بوجود الثبوت في بطون الأدلة، المهم في وجود الدين أيضا بقاء الإثبات الإدراكي في العقول. وهذا لذلك إذن ليعلم كل منا أنه كم هي وظيفة خطيرة وعظيمة نقوم بممارستها، سواء حيث نشعر أو لا نشعر. ومن ثم نحن نستهدف دوما في كل زمن بمخاطر خطيرة. لما؟ لأن الأعداء يعلمون بأن إبقاء الدين في بيئته العلمية فضلا عن مقام الثبوت أمر خطير، يقطع على الطامعين الطريق في إبادة وهدم الدين. وذكرت الأخرى فيما سبق تقارير غربية كثيرة تذكر بالاسم حتى حوزة النجف الأشرف أنهم فشلوا في إبادتها، والمقصود من عندهم فشلوا في إبادة الأبنية، لا، فشلوا في استئصال وتصفية الأجساد والدماء كما مارسوها، لا، فشلوا في يعني إبادة هذا حالة الوجود العلمي إلى تراث أهل البيت عليهم السلام. وبالتالي لذلك هذه في الحقيقة دور خطير، إذن أنه يبقي الدين منيع ذو حصون وقلاع. لماذا؟ لأن هذه القواعد في الحجج كما مر بنا قواعد رقابية استكشافية تتقوم بجنب ثبوتية وجنب إثباتية. جنب ثبوتية هي واقع الدين، جنب إثباتية كون الدين بحالة إدراكية واصلة إلى درجة الضرورة والبداهة والتبدّه. كذلك سنن النبي صلى الله عليه وآله. لذلك لا يستخفن أحد منا بما يكتب، بما ينشر، بما من منابع الدين الصحيحة الأصيلة السديدة. كل منا حينئذ يساهم في الحقيقة في إبقاء الدين وإحياء الدين، نعم، وتعقيم ضمانات للدين عن استهداف المتلصصين والطامعين والعابثين نعم الذين يقصدون الدين بالهدم والإبادة. على أي حال، فإذا هذه نكتة مهمة نلتفت إليها. بعد ذلك تأتي كما مر بنا حجية دور الأئمة عليهم السلام في ظل ماذا؟ إطار دين الله وفرائض الله وسنن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا في دائرة الضروريات. تكرر عندنا جنب ثبوتية وجنب إثباتية، لا يحصل خلط. وإلا كثير من الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله، كان من في عهد النبي من يعترض والعياذ بالله يتمرد على النبي صلى الله عليه وآله، هل نبرر ذلك التمرد بأنه لأنه كان يحكم فرائض الله على سنن النبي؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن ذلك يتحرك في اعتراضه وتمرده في دائرة الضروريات، إنما كان يتمرد في دائرة أي دائرة؟ دائرة المتشابهات النظريات. ودائرة المتشابهات والنظريات ليس له أن يحكم فهمه القاصر يجتهد مقابل النص. لندقق إذا، نميز بين الاجتهاد في مقابل النص، هذا ليس مسوغا. بعبارة أخرى، في فرائض الله التي هي بدرجة النظرية أو الجزم النظري أو اليقين النظري حتى، فضلا عن مراتب النظريات، ما يمكن أن تجعل محكمة للاعتراض والتمرد على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نحن ننتقد وندين أولئك الذين تمردوا على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وتمردوا عليه وعصوه ما شابه ذلك في حياته، وإن كانت ذريعتهم الاجتهاد أو تحكيم فرائض الله. أي فرائض الله؟ فرائض الله في دائرة الضروريات تجعل دائرة محكمة، أما في دائرة المتشابهات النظريات النبي هو أعلم بذلك. لندقق إذن، لا إفراط ولا تفريط، لا نقصر في معرفة النبي صلى الله عليه وآله، كما لا نغلو لا غلو المتقدم لكم مارق والمتأخر عنكم زاهق. لا غلو ولا تقصير. لا غلو يعني لا نقول بأن صلاحيات النبي تتجاوز ضروريات فرائض الله، أي معنى صناعي جديد أعرض بخدمتكم لمعنى لا غلو ولا تقصير. لا غلو يعني ماذا؟ إذن لا نقول أن للنبي صلى الله عليه وآله صلاحيات يغير فرائض الله ودين الله الضرورية. أما النظرية نحن أي شأن لنا؟ يعني نحن يجب أن نتعلمها ونستبينها نستبينها من النبي صلى الله عليه وآله، لا أن نرد على النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله. فلا غلو أي لا نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله له صلاحيات أن يغير ضروريات فرائض الله أو دين الله أو توحيد الله أو البديهيات. ولا تقصير، كيف لا نقصر في معرفة النبي؟ يعني أن حجية النبي وصلاحية النبي صلى الله عليه وآله في دائرة النظريات والمتشابهات تبقى محكمة. دققوا الآن هذه النقطة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاحيته وحجيته يمكن أن نرسمها ثبوتا بضابطة ونرسمها إثباتا بضابطة. ثبوتا سنن النبي صلى الله عليه وآله بعد فرائض الله ودين الله و محدودة ومهيمنة من قبل حجية الله وصلاحياته ثبوتا. إثباتا، حجية النبي صلى الله عليه وآله محدودة بغير الضروريات الفطرية الأولية وبغير الضرورات الدينية الأولية، ضرورات الدين اللي هو اجتمعت عليه كل أديان السماء، كيف الرسالة العملية؟ الفقهاء ماذا يقولون؟ حجية فتوى الفقيه محدودة بماذا؟ بالدائرة النظرية، يعني ليس في ضرورة الدين لا تقليد، أصلا ليس له حجية الفقيه حتى، طبعا بلا قياس وبلا تمثيل، سنأتي إلى مرتبة الفقهاء فيما بعد. حجية الأنبياء وصلاحيتهم، على كل إنما نكرر هذه الأبحاث لكي نضع ضوابط تقطع على الطامعين والعابثين في الدين من الفرق الضالة وما شبه ذلك. هذا البحث لأجل هذه الفتن العقائدية في الحقيقة. فحجية الأنبياء صلوات الله عليهم إذن ثبوتا هي في دائرة ماذا؟ صلاحياتهم، في دائرة تطبيق وتنزيل وانشعاب دين الله وفرائض الله ثبوتا. يعني مثل ما نقول البنود الدستورية بعد تجي التشريعات النيابية ثبوتا. إثباتا حجية الأنبياء هي في غير دائرة الضروريات البديهية الفطرية، وفي غير ماذا؟ دائرة الضروريات من فرائض الله. ولذلك ذكرنا هذه الرواية عن الإمام الصادق يخاطب الغلاة، يقول لو كنا قد أمرنا الغلاة بأن يؤلهونا، يعني هو في صدد تكذيب الغلاة الصادق عليه السلام، يقول لو كنا قد أمرناهم بذلك لكان الواجب عليهم في دين الله أن يردوا علينا، فكيف ونحن نأمرهم بأن يعبدون لله ويخضعون لله تعالى ويجعلون لنا ربا نعبده؟ ماذا يريد أن يقول الإمام الصادق؟ من هالقبيل روايات عديدة عندهم عليهم السلام، وحتى القرآن الكريم ما كان الله ليبعث رسولا ثم يقول الناس اتخذوني إلها من دون الله. يعني أن حجية الأنبياء وحجية حتى الأئمة هي محدودة بغير ماذا؟ الضروريات البديهية. في محدودة الضروريات البديهية لا تمتد ولا تتسع صلاحيات ولا حجية الأنبياء والرسل، هاي من جهة الإثباتية ومن جهة الإدراكية. كذلك حجية الأئمة عليهم السلام ثبوتا، هم لهم منطقة ودائرة ودرجة ما بعد فرائض الله وسنن النبي صلى الله عليه وآله، شبيه بالتشريعات الوزارية مثلا، من باب التمثيل أقول، ولا هو الأمر يختلف، وإنما لأجل أن نبين مراتب التشريع كيف تتبع بعضها البعض، تتولد من بعضها البعض. ومن ثم لا يقال لتشريع النبوي أنه ليس هو نابع من تشريع الله، كل تشريع نبوي قد نبع وتولد من ماذا؟ من تشريع الله. ليش من تشريع الله؟ لأن كل تشريع نيابي ينطلق منشأه من ماذا؟ من تشريع دستوري. وكل تشريع علوي وولوي هو تابع لتشريعات ماذا؟ نبوية وتشريعات إلهية. لذلك ليس الرسول من المتكلفين ولا الأئمة من المتكلفين، يعني لا يشرعون شيء لم يشرعه الله، الله شرعه كأسس، هم شعبوا منه ووالدوا منه ماذا؟ تلك المنظومات. فتشريعات الله منطلق تنطلق منها. ثبوتا إذن صلاحيات الأئمة عليهم السلام، إذن ما بعد تشريعات الله وما بعد تشريعات النبي امتدادا لها، تطبيقا لها، تنزيلا لها، تشعيبا لها، هذا ثبوتا. إثباتا كيف؟ كذلك إثباتا كيف نحن تارة ندين من يتمرد ويتعصى على أئمة أهل البيت، وتارة نجعل سنن النبي صلى الله عليه وآله وفرائض الله وبديهيات العقل قاعدة محكمة استكشافية ميزانية للتمييز بين إمام الحق وإمام الباطل. هل هناك دور تدافع؟ لا. لماذا؟ لأن كون فرائض الله أو بديهيات العقل أو ضرورية أو سنة النبي صلى الله عليه وآله قاعدة استكشافية لتمييز إمام الحق عن إمام الجور في دائرة الضروريات. ضروريات بداهة العقل، ضروريات القرآن، الدين، فرائض الله، ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله، تلك نعم قاعدة محكمة محكمة لتمييز إمام الحق العدل عن إمام الجور. وأما في نظريات العقل، نظريات الكتاب، متشابهات الكتاب، متشابهات سنة النبي صلى الله عليه وآله، المحكم فيها ماذا؟ نفس الإمام صلى الله عليه وآله، حجية الإمام. لأننا إنما نستبين ونستبين مجهولات العقل ومبهمات العقل ومجهولات الكتاب ومبهمات الكتاب ومتشابهاته ومبهمات سنن النبي صلى الله عليه وآله ومتشابهاته بمن؟ بالإمام. ولذلك هناك كانت الحاجة أو الضرورة الملحة للاهتداء والاقتداء بالإمام عليه السلام. إذن هناك منطقتان في كل مرتبة. مرتبة منطقة ضروريات، تلك قاعدة استكشافية رقابية. منطقة متشابهات، تلك الحجة محكمة فيها، ومن ثم نقول لا اجتهاد أمام النص، لا تأول مقابل النص، لا تأول ولا تشهي في التأويل والتذوق والاستهواء في مقابل الموازين. دي قواعد محكمة ومنضبطة ومناطق مفرزة عن بعضها البعض. فلا غلو، فلا نقول في الأئمة عليهم السلام أنهم أنبياء يشرعون خلاف شريعة النبي، خلاف ضروريات شريعة النبي، لا نغلو في ذلك. ولا نقصر في حق الطاعة لهم بأن نقول في موارد حتى اليقين النظري، لأن اليقين النظري قد يكون جهل مركب ما دام نظريا، ولا في الظنون النظرية ولا في المتشابهات لا نحكم عقولنا واجتهاداتنا واستنباطاتنا، ولا الفقهاء لهم حق الاعتراض على أئمة البيت، بل كل المؤمنين سامعون مطيعون متبعون لأئمة البيت في تلك الدائرة. إذن ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله تجعل دائرة محكمة وحجيتها ثبوتا وإثباتا على حجية الأئمة وصلاحيتهم. كذلك في المرتبة الرابعة تأتي صلاحيات الفقهاء، وهم الذين لهم نيابة وتنويب بالنيابة العامة. بالنيابة العامة يعني ليس ارتباطهم واتصالهم بأهل البيت إلا عبر الكتاب والسنة والمصادر الدينية، ولم ينوب أحد منهم بالخصوص، وإنما وفق شرائط وموازين. كذلك في المرتبة الرابعة يأتون النواب بالنيابة الخامسة، النيابة الخاصة، وهم السفراء، لأنهم في مرتبة واحدة مع الفقهاء جعلناهم بهذا اللحاظ، لأنه كما مر بنا في البحث السابق النواب بالنيابة الخاصة والسفارة لهم شأن ودائرة ووزارة ومسؤولية تختلف عن مسؤولية الفقهاء. لا النواب يلغون والسفراء يلغون دور الفقهاء ودائرتهم. ومر بنا أن مفاد آية النفر في سورة الأنفال وآية الحكم أنزلنا التوراة يحكم بها النبيون ثم الربانيون والأحبار في آية المائدة، مفادها أن الفقهاء لهم دور في دولة الرسول، عهد الرسول وعهد أمير المؤمنين، وإلى حتى دولة الرجعة ودولة ظهور الإمام المهدي، لأن هذه الآيات فرائض من الله لرسم جهاز المعصومين. وسلسلة مراتبه، ومن ثم دور الفقهاء لا يلغى، لا يلغى وإن كان شعبة إدارية صغيرة من شعب جهاز المعصوم وليكن، لكن هذه الشعبة بهذا التنظيم رسمه الباري تعالى هندسة في قرآنه، ومن ثم لا يتخطى المعصوم على أي تقدير. فمن ثم في المرتبة الرابعة يأتي دور ماذا؟ يأتي دور الفقهاء والنواب بالنيابة الخاصة. دور الفقهاء والنواب بالنيابة الخاصة أيضا محدود، إذن في ظل ضروريات بديهيات العقل، وفي ظل انظر كم الحدود والقيود والأطر المقيدة المكبلة، ومحدود في ظل ضروريات أيضا ماذا؟ دين الله والكتاب ومحكمات الكتاب، ومحدود أيضا في ظل بديهيات وضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله، ومحدود أيضا ومقيد في ظل ضروريات سنن الأئمة عليهم السلام. كلها الضرورات الأربع ذات المراتب الأربع أطر مقيدة وقوالب مقيدة، لماذا؟ لحجية الفقهاء أو النواب بالنيابة الخاصة، لأنهم يفعلوا ما يشاءون. لا أبدا، هم أئمة أهل البيت كما مر بنا، ليست عقيدتنا في الإمام يفعل ما يشاء. العجيب أن مقولات تصدر من الفرق الضالة في الغيبة الصغرى مثلا، أو ربما حتى نشاهد في أزمنتنا هذه، أن إذا كان الإمام إماما فيستبيح ما يشاء. شلون يستبيح ما يشاء؟ هو خالق لو مخلوق؟ وهل نقول بأن الأئمة أنبياء؟ لا، ليسوا بأنبياء، هو عبد مكرم مأمور طائع لربه ولنبيه، هذه عقيدتنا في الأئمة. الغريب أن كثير من الفرق الضالة على حال في الغيبة الصغرى أيضا كانوا يتوهمون مثل التوهمات هذه، لأن منظومة الحجج وتراتبية الحجج ما كانت واضحة لديهم. ومر بنا أن الفتن العقائدية والشبه العقائدية لا يمكن أن تزاح إلا بمداقة مراتب الحجج. إن لم يبصر الإنسان، ليس من الكافي فقط وليس من الوافي بالبحث فقط أن يعرف الإنسان أصل حجة، أصل أن المعصوم حجة وليكن، بس أين رتبته؟ أين دائرته؟ أين صلاحيته؟ ما لا يعرفه الإنسان، هذه معرفة ناقصة قاصرة. يعرف أن الفقهاء حجة، لكن أين دائرتهم؟ أين نسبتهم؟ أين صلاحيتهم؟ أين تناسب حجيتهم مع بقية الحجج؟ هذا لا يكفي. إذا لم تتم تلك المعارف يحصل الخبط والخلط والهلوسة والتهريج والفوضى. أننا نعتقد بأن الإمام إمام فيفعل ما يشاء، أعوذ بالله، حاشا أن تكون عقيدتنا هذه. وعقيدتنا في النبي أيضا ليست كذلك، أنه يفعل ما يشاء. كيف يفعل ما يشاء؟ هو عبد مأمور لربه تعالى في دائرة شرائع الله وفرائض الله، وأيضا هو الله عز وجل وهو فوق الكل، إله وخالق، ليس بمخلوق، مالك الملوك. مع ذلك الباري تعالى جعل ضوابط للتعامل بينه وبين خلقه، إن الله يأمر بالعدل لا بالظلم، إن الله ليس بظلام العبيد، كذا كذا. يعني ضوابط العدل والفطرة هي لغة التعامل بين المخلوق والخالق، الباري تعالى حكمها، فكيف بمن دونه؟ يقول قائلهم هلوسة أنه إذا كان نائب خاص فإذا يفعل ما يشاء. عجيب، والإمام ليس يفعل ما يشاء المعصوم، هذا زاد الفرع على الأصل. ولذلك يصير تأليه. أنا يوم كنت في هذا الصدد في الواقع أنا أصل إلى فتوى فتاه ابن قولويه، وذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. الفتوى التي فتاها ابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد، يقول عنه النجاشي فقيه الطائفة، عليه تفقه شيخنا يعني المفيد أبي عبد الله. فكان مرجع الطائفة هو ابن قلويه. طبعا ابن قلويه اثنين، الأب والابن. الابن صاحب كامل الزيارات، المدفون عند الإمام موسى بن جعفر جنب تلميذه الشيخ المفيد صوب الرجل عند الكاظم عليه السلام. هذا كان مرجع الطائفة. أبوه طبعا من فقهاء وأوتاد الطائفة لكن في قوم أيضا أبوه، وكان معاصر لعلي بن بابويه والد الصدوق، ومعاصر الكليني الأب، طبعا ابن قلويه الأب. أما ابن قلويه الابن فكان شيخ المفيد ومعاصر للصدوق الابن، أبوه معاصر للصدوق الأب، وهو معاصر للصدوق الابن، ورئيس الطائفة مرجع الطائفة. فإذا ليس شخصية سهلة، يعني شخصية محورية في عالم أتباع أهل البيت عليهم السلام، تلميذ الشيخ المفيد وآخرون كثيرون. وكتابه إلى الآن ما شاء الله مصدر كبير ضخم للعقيدة كامل الزيارات، ليس فقط هو كتاب زيارة وإنما كتاب عقيدة، لأنه يحمل من الأسانيد المستفيضة الصحيحة التي هي زيارات أهل البيت، ليست إلا دروس في العقيدة شامخة جدا. فذلك كتاب عقائدي قبل أن يكون نظن كتاب آداب. أيما كان، ابن قولويه هذا الابن الذي هو مرجع الطائفة، المرجع الأعلى، كان رئيس في أوائل الغيبة الكبرى، يعني من سنة 330 أفروض إلى سنة 380، ربما هو وفاته الآن، يعني وفاة الصدوق 381 ربما. على كل معاصر للصدوق، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة ينقل هذه الفتوى لمرجع من مراجع الطائفة كبير، وكان على اتصال وثيق وطيد جدا، ربما أوثق صلة لفقهاء الشيعة مع النائب الأول والثاني، حتى مع الإمامين العسكريين، كان من أصحاب الإمام الهادي وأصحاب الإمام العسكري سلام الله عليهما، هذا أحمد بن إسحاق القمي، كعبد الله بن جعفر الحميري بعد صاحب قرم الإسناد، هذا أيضا من تلاميذ أحمد بن إسحاق، وأيضا الحميري الأب والحميري الابن من أصحاب العسكريين وكبار. هؤلاء فقهاء زبدة سبحان الله، هم عاشوا مرحلة حساسة في الانتقال من حياة العسكريين إلى حياة الإمام المهدي في الغيبة الصغرى، لكان لهم دور مميز وموقع جدا حساس وخطير، نظير أيضا سعد بن عبد الله الأشعري وغيرهم. المهم أن إذن ابن قولويه مترعرع من بيتوتة عظيمة ووتد في عالم التشيع وفي بيوت العلم والفقهاء عند الشيعة. هؤلاء أكثرهم هالفقهاء اللي ذكرتهم سواء فقهاء بغداد أو فقهاء قم، كانوا يبنون على فتوى. هذه الفتوى ربما الآن طبقات الفقهاء المتأخرين حتى المعاصرين قد لا نجد تخريج فقهي صناعي لها عندهم، أو قد لا نجد تبني عندهم لها. هذه الفتوى ما هي؟ هذه الفتوى لمن قرأ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أو الغيبة للنعماني أو كمال الدين للصدوق أو كتب أخرى من كتب الشيعة الروائية التي تحفل بذكر أحداث الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى. فتوى، نص فتوى ابن قلويه التي ينقلها الشيخ الطوسي هي هكذا: من ادعى النيابة الخاصة والسفارة بعد السمري، يعني بعد الغيبة الصغرى، فهو كافر منمس، يعني محتال ضال. راجعوا العبارة عند الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. طبعا هذه الفتوى التي يذكرها ابن قلويه، يذكرها الشيخ الطوسي عن ابن قلويه، ليس فقط يتبناها ابن قلويه. ان تلاحظوا كلام الشيخ الطوسي في الفرق البابية والتي ادعت النيابة في الغيبة الصغرى، ترى أن فقهاء الشيعة في الغيبة الصغرى وفي الغيبة وفي أوائل الغيبة الكبرى يتبنون كفر هؤلاء. التخريج ما هو؟ لماذا لم يقولوا لا أقل أن هؤلاء أهل ضلال، وما داموا على قيد الشهادتين، الشهادة الأولى والثانية، فهم مسلمون لكن من أهل الضلال، باعتبار هناك فرق قد يكون الإنسان معتنقا للإسلام لكن يكون ضالا في إصابة الإيمان، زائغا عن الإيمان، ليس مهتديا للإيمان. لماذا؟ ما هو التخريج العلمي لتبني كفر هؤلاء عند ابن قولوي وعند فقهاء الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، أوائل الغيبة الكبرى؟ هناك في الواقع تخريج صناعي لذلك. التخريج الصناعي لذلك على ضوء ما ذكرنا وشرحنا من منظومة الحجج يتبين أنه واضح جدا. هؤلاء الذين اعتقدوا بنيابة هؤلاء النواب المدعين زيفا النيابة الخاصة والسفارة الخاصة، في الحقيقة حكموا حجية هؤلاء بغض النظر عن زيف دعواهم، لأن زيف الدعوة قد يحكم عليهم بضلال بأنه مفتر كذاب كما ورد في التوقيع المبارك، ولكن الأمر الذي دوما يبتلى بها هؤلاء المدعين زيفا وحيلة ودجلا ونصبا للنيابة الخاصة وأتباعهم كذلك، أنهم يتبنون أن قولهم محكم حتى على ضروريات ماذا؟ الدين. قولهم محكم حتى يتأولون بالتالي ويلتوون ويلتفون حتى على ويقفزون حتى على ضروريات سنن أهل البيت، وفضلا عن سنن أهل البيت يقفزون على سنن النبي وضرورات سنن النبي وعلى ضرورات ماذا؟ فرائض الله ودين الله. ومن الواضح أن الذي يلتف أو يعتقد في شخص أن له حجية تهيمن وتكبر على ماذا؟ على حجية أئمة أهل البيت، وتكبر وتعظم على حجية النبي، عجيب، وتكبر وتعظم على حجية دين الله. ألوهية هذه سهيلة، ألوهية ما هي؟ فهم إما يبتلون بالألوهية وإن لم يقولوا نحن آلهة، لكن هو في الواقع هكذا، يعني يقفزون في الصلاحيات حتى على ماذا؟ على ضروريات دين الله وفرائضه، ضروريات دين الله. فهذا نوع تأليه، نحن لا نغلو في النبي صلى الله عليه وآله. ماذا يعني لا نغلو في النبي؟ يعني لا نقول بأنه إله يستطيع أن يتجاوز ماذا؟ ضروريات دين الله. لو اعتقدنا أن للنبي عوذ بالله أن يتمرد على ضروريات دين الله وفرائض الله، إذن لكنا قد غالينا في اعتقادنا ماذا؟ بالنبي وبالأنبياء، يعني ألهنا النبي صلى الله عليه وآله. والحال أنه إن الله عز وجل يقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما يمكن أن نرسم، وهذا هو انضباط في المعرفة وفي المنهج المعرفي، إن كيف معنى لا نغلو؟ يعني هذا معنى أن لا نقول أن للنبي صلى الله عليه وآله أن يتجاوز يتمرد على ضروريات دين الله، فكيف بغير النبي وبغير الإمام المعصوم؟ نحن لا نغلو في الإمام، أي لا نقول أنهم أنبياء، أي لهم صلاحية التمرد وماذا والتجاوز حتى على شرائع الأنبياء، هذا معنى عدم غلونا فيه. فكيف يأتي بمدع لنيابة ولسفارة مثلا استبغض الله عن زيف دعوة ويعتقد في حجية وتبني أنه محور فوق محورية الإمام المعصوم أو محور فوق محورية ضروريات سنن النبي أو محور وصله صلاحية وحجية يتمرد ولو بالتأويل على ضروريات دين الله. فهو إما إن تمرد على ضروريات دين الله فهو تأليه كفر وخروج عن الإسلام، وإن تمرد على ضروريات سنن النبي صلى الله عليه فهو ادعى النبوة وهو أيضا خروج عن الإسلام، وإن تمرد فقط على ضروريات سنن أئمة أهل البيت فهو بالتالي ليس بمؤمن، يعني كافر في مقابل الإيمان، وإن لم يكن كافر في مقابل الإسلام، لأن الذي لا ينصاع إلى ضروريات تعاليم أئمة أهل البيت عليهم السلام فهو بالتالي منكر لإمامتهم أو يضع إماما دونهم ووليجة دونهم فهو ليس مؤمن. فهو إذن تبني هؤلاء المدعين للنيابة والسفارة أو أتباعهم، تبنيهم لكون حجيتهم تتطاول على ضروريات الدين هو تأليه، وإن لم يسموه ألوهية. ومن ثم تبنى الفقهاء في الغيبة الصغرى وفي أوائل الغيبة الكبرى تكفيرهم، أو تبنيهم بأنهم يمكن أن يتطاولوا ويقفزوا على ولو بالتأويل ولو بالدجل ولو بالتمحل ولو على كل التفسيرات الملتوية والملتفة، هذه بالتالي تمرد، لأن الضروري لا يمكن تأويله، الضروري لابد أن تستمسك وتنقاد وتتخضع له. موازين هناك، ثبوتا وإثباتا، إثباتا ضروري الأمر، ثبوتا هذا هو صلاحيات الله أو صلاحيات الرسول ثم صلاحيات الأئمة. من ثم الالتفاف والقفز والتمرد والتعصي اعتقادا وتنظيرا وتشريعا على صلاحيات الله الضرورية أو صلاحيات النبي الضرورية هو عبارة خروج عن الإسلام، وهذا هو تخريج فتوى فقهاء الإمامية في الغيبة الصغرى وفي أوائل الغيبة الكبرى لتكفير جملة من الفرق التي ادعت النيابة الخاصة والسفارة. والإنسان يريد يلتفت أنه كيف تخريج الصناعي، هاي الفتوى التي ينقلها الشيخ الطوسي عن ابن قلوة وعن جمهرة الفقهاء في الغيبة الصغرى أو في الغيبة الكبرى، تخريجه هو هذا في الواقع. يعني هذه المباحث التي تمر على الأخوان في علم الأصول أو علم الفقه أو علم الكلام لا يمر عليها مرور الكرام، لها ترجمان صناعي وعلمي يفيد في مثل هذه الأبحاث الدقيقة الصعبة، وإن كان هذه المباحث بصراحة لم تحرر وتبلور بشكل مبسوط، ولكنها موجودة كثوابت في فقه أهل البيت وفي الكتب الكلامية. النوبختي أيضا لاحظوه في فرق الشيعة ما يذكر من فتاوى الفقهاء، سعد بن عبد الله الأشعري أيضا عنده كتاب في فرق الشيعة لاحظوا كلامه، كلهم ينقلون هذا الأمر أنهم يكفرونهم إما عن الإسلام إذا تمردوا بالتالي على ضروريات الدين أو ضروريات سنن النبي، وأما إن تمردوا على ضروريات سنن أهل البيت عليهم السلام فبالتالي هم أهل ضلال، سلب عنهم الإيمان ولا يحكم بإيمانهم ويحكم بكفرهم، يعني في مقابل الإيمان، لأن الكفر له معاني تارة في مقابل الإسلام وتارة في مقابل ماذا؟ الإيمان، لأنه كما أن الإسلام والإيمان درجات في مقابلها للكفر أيضا درجات. إذن منطقة الضروريات هذه منطقة خارجة عن صلاحية حتى الفقهاء وخارجة عن صلاحية النواب بالنيابة والسفراء في الغيبة الصغرى الأربعة. لذلك الضروريات البديهية العقلية والضروريات الدينية والضروريات من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة، ضرورات الشريعة اللي هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم وضروريات منهاج أهل البيت، لم يفتأ فقهاء الشيعة وحتى عوام عامة الشيعة لم يفتأوا يجعلوا تلك الضروريات قواعد رقابية استكشافية لصدق النائب المحق السفير في الغيبة الصغرى عن النائب المبطل، رغم أن النواب كما مر بنا أمس سلسلة نيابتهم النواب الأربعة بدأت من تنصيص الإمام الهادي والعسكري، لأن العمريان كانا وكيلين بل ونائبين بنيابة خاصة عن الإمام الهادي والعسكري، ثم عينا من قبل الإمام الهادي والعسكري أيضا كنائبين وسفيرين خاصين لابنهم الإمام المهدي. رغم ذلك، وهذا من بديع بصيرة مذهب أهل البيت وأتباع مذهب أهل البيت، ومن بديع المنهج العقلي والعقلاني طبعا في دائرته البديهية لا في دائرة النظريات المتشابهات، أن مذهب أهل البيت قائم على المعرفة على البرهان على البصيرة، نص عليه وليكن، لكن لابد تنصيص على نيابة وصلاحية وحجية العمريان أو العمريين لا يخرجهما أو لا يطلق ولا يعمم حجيتهما، حجيتهما محدودة مؤطرة مقولبة بإطار ضروريات الدين والعقل والسنة النبوية ومنهاج الأئمة عليهم السلام. لذلك نلاحظ، لاحظوا التوقيعات التي يرويها الطبرسي في الاحتجاج عن الحجة، التي هي الأسئلة التي وجهت إلى الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة، أو التي ينقلها الصدوق في كمال الدين، أو التي ينقلها الشيخ الطوسي في الغيبة، أو النعماني أو الكليني أي ما كان. هذه التوقيعات دوما الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف يرجع إلى تراث آبائه، روي عن آبائي كذا، روي عن آبائي كذا. لماذا؟ هو واضح فيه لعدة غايات ولعدة حكم، منها من تلك الحكم والغايات أن الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس منطقة صلاحياته ودائراته ودائرة حجيته تتجاوز دين الله، إمام، ولا تتجاوز شريعة جده سيد الأنبياء في منطقة الضروريات، ولا تتجاوز أيضا ضرورة سنن آبائه أمير المؤمنين في ضروريات ما أثر عن تراث أهل البيت. لذلك هذا يستخف بعقله من يقول أن تراث أهل البيت في دولة ظهور الإمام المهدي لا قيمة له. كيف لا قيمة له؟ نعم، بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والصيحة وما شابه ذلك ومجيء جبريل لبيعة الإمام المهدي بعد زيد من الظهور، لنفترض نحن الآن في حصل الظهور، بويع الإمام سلام الله عليه عند ركن الكعبة، حشدت أنصار الإمام سلام الله عليه، أقيم هذا الجيش من 10,000، هزم جيش السفياني، أقام الإمام دولة المباركة على أرض العراق ولم جرى، هل نستغني نحن عن تراث أهل البيت؟ كلا وحاشا. لماذا؟ هل نستغني عن البحار؟ كلا وحاشا. كتب أهل البيت؟ لا. لماذا؟ عندنا القرآن الناطق الإمام، وليكن صحيح الإمام هو ثبوتا ينبوع كل شيء، ولكن لا يعني أننا نستغني عن تراث أهل البيت. لماذا؟ لأن في تراث أهل البيت ضرورات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تراث أهل البيت ضرورات سنن المعصومين، وحاشا للإمام أن يقول استغنوا عن ضرورات سنة النبي وضرورات سنن آبائي، وليس هو صلوات الله عليه يتخطى ذلك كي يتوهم متوهم أنه صلوات الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف يتخطى ويقفز على شريعة سيد جده سيد الأنبياء أبدا، هو محيي لسنة جده. طبعا في دائرة المتشابهات ما هو منسي من سنة النبي. لذلك مر بنا في أول الحديث أن أحد مهام العظيمة للحوزات العلمية، ولذلك يبقى دور الفقهاء حتى كجهاز وأيدي وسواعد أعوان وخدام وأنصار للإمام المعصوم في دولة الظهور وفي دولة الرجعة. بعد جهاز المعصوم رسمه الله عز وجل في قرآنه بهذا الطريقة، أن يكون الخدم والأعوان والأنصار هم الفقهاء، وإن كان لبعض 313 أو للنواب بالنيابة الخاصة في الغيبة الصغرى لهم دور، وزارات، حقائب وزارية لنعبر بهذا التعبير تقريبا للمعنى، لأنه نريد حق هذا المعنى، لهم حقائب وزارية أخرى، ولكن لا يعني أن الفقهاء أيضا ليس لهم دور، ولا أن الفقيه يعني أعوذ بالله محورية فوق محورية المعصوم، لا، هو خادم ونصير للمعصوم، ولكن الباري تعالى قال وفرض على جهاز المعصوم أن يكون هكذا تشكيلته من العلم والعلماء لا من الجهل والجهال. حينئذ ففي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو محيي لسنة جده لا مميت لها، يعني أين المنسي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تراكم عليه عامل النسيان والهجران والتعطيل والتشابه وجدار على حال الكثيف من الإدراك النظري صار، يعني كل ما توغل الأمر في الإدراك النظري يصبح ماذا؟ أقل وضوحا. أما فيما هو ضروري من سنة النبي أعوذ بالله، وهل يتوهم متوهم وعاقل ذي لب أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يميت ما هو سنة النبي؟ هو يحيي سنة النبي، فإذا كان سنة النبي بنحو الضرورة، هذه المنطقة محيات ضروريات سنة النبي، لذلك مر بنا أن وظيفة الحوزات العلمية إبقاء الضروريات على ضرورتها، لأنها حياة لماذا؟ لسنة النبي. لا أقل، إحنا لم نستطع أن نحيي كل سنة النبي، الضروريات منها نبقي على حياتها، الضروريات من دين الله نبقي على حياته، المنسي من دين الله نعم النظري، المساحة النظرية، المساحة المتشابهة نعم يحييها هو عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هل يتوهم متوهم أن القرآن يعني يستبعد؟ الآن ترتيب القرآن غير ترتيب النزول ما شابه ذلك، هذا أمر آخر، لكن لا يعني أنه أعوذ بالله يأتينا متوهم يقول أن كتاب الله هذا نعم مصحف علي سلام الله عليه الذي كتبه ولم يقبله الصحابة، يعني مصحف هذا المصحف ليس حجة لله تعالى وباطل، أعوذ بالله. الآن ترتيب أو بعض القراءات اختلاف، أو افرض بعض كتابة رسم الألفاظ، هو هذا بحث آخر، لكن لا، هذه مساحات مثل ما نقول إجمالية، أنت اذهب إلى المساحات ماذا؟ الضرورية، كلامنا في المساحة الضرورية من نعم في مساحة نظرية من القرآن، القراءات، اختلاف القراءات، اختلاف الترتيب، كيت 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 ولنسميه المتشابه من القرآن، صح يحيي كتاب الله هو الإمام عجل الله تعالى فرجه. أما الضروري من كتاب الله أحل الله البيع وحرم الربا، يتوهم متوهم أن هذه ليست من كتاب الله إلا أن يريد أن يشكك في دين الإسلام. حرم عليكم ما نكح آباءكم وأبناء وحلائل أبنائكم، هل يتوهم أنه ليست من كتاب الله؟ كيف يعني؟ أي معنى هذا؟ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، نتوهم أنه ليست من كتاب الله؟ هذا معطل لكتاب الله، والحال أنه الثقلين حجة باقية من النبي إلى يوم القيامة على العباد. فما هو ضروري من قرآن الكتاب أعوذ بالله أن يكون الإمام يتوهم متوهم أن الإمام يميته، كيف يميته؟ هو حي، هذا المقدار الضروري من كتاب الله. الآن المقدار المختلف فيه أنه من كتاب الله، القراءات، رسم الخطوط، ترتيب الآيات، ترتيب السور، ذلك واحد آخر. لا يطمع الطامعين والدجالين أو أهل الحيل والتلصص واللصوصية أن يتجاوز منطقة الضروريات. منطقة الضرورية منطقة قامعة قاطعة لأطماعهم. نعم يستطيعون يضحكوا على أذقان البسطاء وما شابه ذلك بحثا آخر، أما منطقة الضروريات من القرآن الكريم المحكمات والضروريات من سنن النبي، هذه تراث وحياني سماوي ما يمكن التفريط به. نعم المنسي من القرآن، المنسي من سنة النبي، المنسي من سنن المعصومين، المهجور، المعطل، المتشابه، النظري، يحييه الحجة عجل الله تعالى برج الشريف، يبدهه لدى البشرية، يوصل إدراك البشرية إلى درجة الضرورة علما وعملا، هذا صحيح. يحيي الملة، ملة يعني ماذا؟ يعني الأعراف التي هي مقامة مبنية على وحي السماء يحييها بعد أن كانت مندرسة مطمورة مغيرة، هذا صحيح. الآن من ملة إبراهيم التوحيد الحنيف، هل نتوهم أن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والعياذ بالله يعني يميت الضروريات من ملة إبراهيم أو ملة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي أيضا بنى أعراف لم يكن قد بناها النبي إبراهيم، لذلك يقال ملة محمد، ملة النبي صلى الله عليه وآله، محمد صلى الله عليه وآله، يعني الأعراف التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن إبراهيم قد بناها في البشرية. فإذا كان الأئمة عليهم السلام لا يمكن أن نتوهم فيهم ماذا؟ أنه يتعدون صلاحياتهم وحجيتهم، فكيف إذن بالفقهاء أو كيف بالنواب النائبين بالنيابة الخاصة؟ ولذلك أتباع أهل البيت عليهم السلام لم يفتأوا ماذا؟ لم يفتأوا حتى يراقبوا فقهاء الشيعة. ذكرت مثال ابن أبي عزاقر الشلمغاني من أفقه فقهاء الشيعة عند كتاب التكليف، لم يخلو منه بيت من بيوت الشيعة، لكن لما ادعى النيابة الخاصة والسفارة، وهذا كان على خلاف الموازين، من ثم لعنته الشيعة وتبرأت منه ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنهم يلتفتون أن الفقيه حجية في دائرة، إذا تجاوز هذه الدائرة ادعى النيابة الخاصة، ادعى السفارة، ادعى أنه باب المولى، أنه ركن رابع، ادعى مدري كذا فلان، بحثنا آخر، أنه جسر وسيط من وإلى الإمام الحجة، هذا ما يشترى. لما هناك موازين، هناك ضوابط، هناك أطر، لا إطلاق ولا تعميم في الحجية. حجية ذات مراتب، ذات دوائر، ذات قيود، ذات شرائط، من تجاوز عنها حين تخلت منه الأوصاف. بموازين، هناك قواعد، معنى أن الحجج ذات مراتب وذات منظومات أن هذه قواعد استكشافية. هو الباري تعالى في معرفتنا به يلزمنا بأن دوما نجعل يقظة العقل في الإدراك والبصائر دائما نشطة فعالة، حتى للنبي صلى الله عليه وآله وحتى للأئمة المعصومين، فكيف بك من دونهم؟ أصلا من يطالب بشطب العقل وبشطب الموازين وبشطب الرقابة هو واضح فيه علامة الدجل وعمل علامة الزيغ. إذن دور النواب ودور النواب بالنيابة الخاصة محدودة، حتى كما ذكرت هناك شواهد أن النواب بالنيابة الخاصة والسفراء لا تغني حجيتهم عن حجية الفقهاء، ولا حجية الفقهاء دورهم يلغي دور النواب بالنيابة الخاصة طبعا في ماذا؟ في الغيبة الصغرى. فكيف يتوهم أنه فرضا في دولة الظهور أو عند ظهور الإمام الفقهاء يسد الباب؟ هذه آية لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه تنسخ تكون مرفوعة منسوخة من القرآن، لأنه هو إذا يريد يتلاعب بنفس القرآن من الأصل، فكيف يعني تلاعب بأصل ضروريات الدين، فكيف ما يتلاعب بالمراتب الأخرى؟ مرة هذا التعبير ليس مغالاة من المعصوم في حق الفقهاء، الفقهاء حصون الإسلام مرابطون على الثغور، الثغور يعني ماذا؟ حومة الإسلام، هي الضروريات، لأن هذه الضروريات إن انتهكت إن غزيت لم يبقى للإسلام حومة محمية، طمع الطامعون بدال في ذلك. لذلك دورهم سواء في ظهور الحجة قبيل ظهور الحجة بعد ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه، ما يمكن أن يلغى، لأن لابد أن تكون حومة الإسلام محمية دوما، دورهم معه وضمن حدود، لا نغالي في الفقيه ولا نقصر، وليس الفقيه بشخصه يعني مقام الفقهاء مقصودنا، دور الفقهاء دي آلية ما يمكن أن نلغيها، هي ضمن نسيج الجهاز الإلهي. هذا الدور إذن دور حساس وخطير وجدار حصن حصين يوجب محمية وحماية قلاع الإسلام وحومة الإسلام حتى قبيل الظهور وإرهاصات الظهور مهما بلغت في الأوج، بل حتى في ظل وكان في ظهور الإمام صلى الله عليه كما بينا الآن، ما يمكن إلغاء دور الفقهاء، لأنه دور يعني نغلو فيه ونتجاوز فيه، لكن هذا الدور هو بما بين فيه، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، أحبار يعني العلماء الفقهاء، بما استحفظوا من كتاب الله. فهذه الأدوار إذن مهمة، يجب أن نلتفت، وهي الهلوسات وهي التخرصات هي تلاعب على الضروريات، يجب أن نلتفت إليها ونكون في يقظة. إن شاء الله في البحث القادم سنتعرض إلى ضروريات انقطاع النيابة الخاصة وبحوث علائم الظهور وما شابه ذلك، والإسلام والإسهام والإعداد في الظهور، ما هو توصيات الأصل الرئيسية الأصلية عند أئمة أهل البيت في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.